بسم الله الرحمن الرحيم. تسر إخوانكم في قناة أهل الحديث والأثر وبالتنسيق مع جور الحديث وغيرها من مدن المملكة المغربية حرسها الله تعالى أن يقدموا لكم تسجيلا لمحاضرة علمية ضمن فعاليات سلسلة لقاءات الإصابة في بيان مباحث علمية حول الصحابة، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في مستهل كلمتنا هذه نشكر إخواننا القائمين على قناة أهل الحديث والأثر في المملكة المغربية حرسها الله على إتاحة هذه الفرصة لنا في المشاركة مع ثلة طيبة من طلاب العلم في سلسلة لقاءات معنونة بالإصابة في بيان مباحث علمية حول الصحابة، وعنوان محاضرتنا القول المبين في فضائل السابقين الأولين من المهاجرين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا في عرض هذا الموضوع، وأن يجازي إخواننا القائمين على هذه اللقاءات خير الجزاء، وأن يجزل لنا ولهم المثوبة والعطاء. فإذا العنوان هو القول المبين في فضائل السابقين الأولين من المهاجرين، والكلام عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ذو شجون، فهم سادة الأمة وجند الإسلام وعسكر القرآن. وما أحسن ما قال ابن عمر رضي الله عنه فيهم: هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. وزاد ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها نصيحة وأقربها إلى الله وسيلة. انتهى كلامه رحمه الله. فهم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وصفهم الله في كتابه بأجمل الأوصاف وأحسن النعوت، زكاهم ربهم وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكر فضلهم وذب عنهم وحذر من الإساءة إليهم. فيا لها من منزلة رفيعة، ويا له من شرف. فضائلهم كبيرة ومآثرهم كثيرة، وكلمتنا هذه نخص بها فضائل المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم رضوان الله أجمعين. قال الإمام الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة: فأما المهاجرون رضي الله عنهم فإنهم آمنوا بالله وبرسوله وصدقوا الإيمان بالعمل، صبروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شدة، آثروا الذل في الله على العز في غير الله، وآثروا الجوع في الله على الشبع في غير الله، عادوا في الله عز وجل القريب والبعيد، وهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفارقوا الآباء والأبناء والأهل والعشائر، وتركوا الأموال والديار، وخرجوا فقراء، كل ذلك محبة منهم لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان الله ورسوله آثر عندهم من جميع من ذكرناه بإيمان صادق وعقول مؤيدة وأنفس كريمة ورأي سديد وصبر جميل بتوفيق من الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما الآن فقد آن الأوان للشروع في ذكر شيء من فضائلهم الجليلة ومآثرهم العظيمة وصفاتهم الجميلة، وحسبنا أننا نحاول ذلك والله المستعان. فنذكر أولا الفضائل التي تشمل المهاجرين مما جاء في فضل الصحابة عموما، فنتناول ما جاء في كتاب الله من تلك الفضائل. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فذكر هنا جملة من فضائلهم وشمائلهم، ومنها السبق العظيم لمن جاء بعدهم، فلا يدانيهم أحد بعد الأنبياء والمرسلين في هذا، ومنها الأولية، ومنها أنه سمى السابقين والأولين وعينهم وهم المهاجرون والأنصار، ومنها أنه ذكر رضاه عنهم، ومنها وعده لهم بالجنات، ومنها أنه ارتضى طريقتهم ووعد من اتبعهم في ذلك بما وعد به السابقين الأولين. ومن فضائلهم أنه توعد من ترك سبيلهم وسلك السبل المخالفة له بالعقاب في الدنيا والآخرة، فقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال جل وعلا في فضل المهاجرين والأنصار: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. فذكر من فضائلهم هنا أنه شهد لهم ربهم جل وعلا بحقيقة الإيمان، وكذلك ذكر أن من فضائلهم أن من سار على طريقتهم فهو معهم يشمله ما وعدهم به. قال ابن كثير رحمه الله في التفسير: فأخبر عنهم بحقيقة الإيمان كما تقدم في أول السورة، وأنه سبحانه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن الذنوب إن كانت، وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يثأم ولا يمل لحسنه وتنوعه. ثم ذكر أن الأتباع لهم في الدنيا على ما كانوا عليه من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم في الآخرة. وقال جل وعلا: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. لما ذكر جل وعلا حال المنافقين أثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فذكر حالهم بأنهم أهل الصدق والإيمان والجهاد بالنفس والمال وذكر مآلهم وما أعد لهم. يقول الإمام السعدي في تفسيره: يقول تعالى: إذا تخلف هؤلاء المنافقون عن الجهاد فالله سيغني عنهم، ولله عباد وخواص من خلقه اختصهم بفضله يقومون بهذا الأمر، وهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم غير متثاقلين ولا كسلين، بل هم فرحون مستبشرون، وأولئك لهم الخيرات الكثيرة في الدنيا والآخرة، وأولئك هم المفلحون الذين ظفروا بأعلى المطالب وأكمل الرغائب، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وذكر من فضائلهم أنه أيد بهم رسوله صلى الله عليه وسلم وقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ثم ذكر نعمته عليه مما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار، فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، أي جمعها على الإيمان، أي جمعها على الإيمان بك وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك. وقال جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ومن فضائلهم رضاه عنهم، وأنه أنزل عليهم السكينة ووعدهم بالفتح، فقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى بفضله ورحمته برضاه عن المؤمنين إذ يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، تلك المبايعة التي بيضت وجوههم واكتسبوا سعادة الدنيا والآخرة، وكان سبب هذه البيعة التي يقال لها بيعة الرضوان لرضا الله عن المؤمنين فيها، ويقال لها بيعة أهل الشجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دار الكلام بينه وبين المشركين يوم الحديبية في شأن مجيئه وأنه لم يأتي لقتال أحد وإنما جاء زائرا هذا البيت معظما له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان لمكة في ذلك، فجاء خبر غير صادق أن عثمان قتله المشركون، فجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه من المؤمنين وكانوا نحوا من 1500 فبايعوه تحت شجرة على قتال المشركين وأن لا يفروا حتى يموتوا، فأخبر تعالى أنه رضي عن المؤمنين في تلك الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القربات. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وقال جل وعلا في فضائلهم وذكر الصفات العظيمة التي اتصفوا بها: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يقول الإمام السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار أنهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال، وأنهم أشداء على الكفار، أي جادون ومجتهدون في عداوتهم وساعون في ذلك بغاية جهدهم، فلم يروا منهم إلا الغلظة والشدة، فلذلك ذل أعداؤهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمون. رحماء بينهم أي متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، هذه معاملتهم مع الخلق. وأما معاملتهم مع الخالق فإنك تراهم ركعا سجدا، أي وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود، يبتغون بتلك العبادة فضلا من الله ورضوانا، أي هذا مقصدهم بلوغ رضا ربهم والوصول إلى ثوابه. فيما هم في وجوههم من أثر السجود، أي قد أثرت العبادة في وجوههم حتى استنارت، لما استنارت في الصلاة بواطنهم استنارت بالجلال ظواهرهم. ذلك المذكور مثلهم في التوراة، أي هذا وصفهم الذي وصفهم الله به مذكور بالتوراة هكذا. وأما مثلهم في الإنجيل فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآزره، أي أخرج فراخه، فوازرته فراخه في الشباب والاستواء، فاستغلظ ذلك الزرع أي قوي وغلظ، فاستوى على سوقه جمع ساق، يعجب الزراع من كماله واستوائه وحسنه واعتداله. كذلك الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه. وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، ولهذا قال: ليغيظ بهم الكفار، أي حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال ومعامع القتال. فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. ونذكر ثانيا بعض ما جاء في كتاب الله مما اختص به المهاجرين من الفضائل. فمن فضائلهم أنهم تركوا الديار والأموال ابتغاء فضل الله ورضوانه، وابتغاء فضل الله ورضوانه ونصرة لله ورسوله، وزكاهم ربهم وشهد لهم بالصدق. فقال جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. شهد لهم بصدق النية في هجرتهم بأنها إلى الله ورسوله، هم صادقون في هجرتهم إلى الله ورسوله. وقال جل وعلا ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال الإمام السعدي رحمه الله ثم إن ربك الذي ربى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله طلبا لمرضات الله وفتن على دينه ليرجع إلى الكفر فثبت على الإيمان وتخلص ما معه من اليقين ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس فهذه أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب. انتهى كلامه رحمه الله. وننتقل إلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل الصحابة جميعا والمهاجرون منهم، منها ما أخرجه الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان يخرج الجيش فيقال هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيستفتحون به فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان يخرج الجيش فيقال هل فيكم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيطلبونه فلا يجدونه فيقال هل فيكم أحد رأى أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيطلبونه فلا يجدونه فيقال هل فيكم أحد رأى أحدا رأى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلا يجدونه فلو كان الرجل من أصحابي من وراء البحر لأتوه. ومنها الحديث الذي ذكر فضائل بعض الصحابة بالنسبة للأمة عموما وهو حديث أنس عند الترمذي وابن ماجه وغيرهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد بن ثابت ألا وإن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. وننتقل إلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضائل تخص المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم رضوان الله أجمعين. منها ما رواه الإمام أحمد من حديث جرير بن عبد الله عليه رضوان الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. ومنها ما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه واللفظ له من حديث ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن حوضي ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أكاويبه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول من يرده علي فقراء المهاجرين، الدنس ثيابا والشعث رؤوسا، الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم السدد، الذين لا ينكحون المنعمات ولا يفتح لهم السدد. ومنها ما أخرجه أحمد والبزار وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: اعتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا لي يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ومنها ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. فهذا يدل على فضل الهجرة وفضل المهاجرين. قال ابن حجر في الفتح: وقال القرطبي: معناه لتسميت باسمكم وانتسبت إليكم كما كانوا ينتسبون بالحلف، لكن خصوصية الهجرة وتربيتها سبقت فمنعت من ذلك، وهي أعلى وأشرف فلا تتبدل بغيرها. هذا يدل على شرف الهجرة وعلى مكانة المهاجرين، على شرف المهاجرين ومكانتهم في دين الإسلام. ومنها حديث العشرة المبشرة بالجنة وجميعهم من المهاجرين السابقين، وهو حديث عبد الرحمن بن عوف الذي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. وما دام الحديث عن المهاجرين فلا بد من ذكر فضائل الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وجميعهم من المهاجرين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة باتباع سنتهم فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبيهقي والحاكم من حديث العرباض بن سارية عليه رضوان الله. قال الآجري في الشريعة: فقد والله أنجز الله لهم ما وعدهم به، جعلهم الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومكنهم في البلاد، وفتحوا الفتوح، وغنموا الأموال، وسبوا ذرار الكفار، وأسلم في خلافتهم خلق كثير، وقاتلوا من ارتد عن الإسلام حتى أجلوهم وراجع بعضهم. كذلك فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فكان سيفه فيهم سيف حق إلى أن تقوم الساعة. وكذلك الخليفة الرابع وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان سيفه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة، فأعز الله الكريم دينه بخلافتهم وأذل الأعداء، وظهر أمر الله ولو كره المشركون، وسنوا للمسلمين السنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل السنة والجماعة. وهذا ذكر بعض فضائلهم. ونبدأ بالخليفة الأول. فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال الإمام الآجري رحمه الله: أول من أسلم من الرجال، وأول من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، وأحسن الصحبة، وأنفق عليه ماله، وصاحبه في الغار، والمنزل عليه السكينة، وعاتب الله عز وجل الخلق كلهم في النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، فإنه أخرجه من المعاتبة، وهو قوله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والصابر معه بمكة في كل شدة، ورفيقه في الهجرة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما في الغار، لما رأى من قلقه وإشفاقه على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أخرجه البخاري ومسلم. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من الخروج للصلاة، أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر، فقال كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة: مروا أبا بكر يصلي بالناس. وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر وأخرج الترمذي عن جبير بن مطعم
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فكلمته في شيء وأمرها بأمر، فقالت: أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك؟ قال: فإن لم تجديني فأتي أبا بكر. ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه المهاجرون والأنصار، وأول من بايعه من بني هاشم علي بن أبي طالب. وننتقل إلى الخليفة الثاني، نذكر شيئا من فضائله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان إسلام عمر عزا، وكانت هجرته نصرا، وكانت خلافته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي ظاهرين حتى أسلم عمر، وإني لأحسب أن بين عيني عمر ملكا يسدده، فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. استخلفه أبو بكر لعلمه من مكانه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته في الإسلام. وقد أخرج أحمد والترمذي والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وقد أخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر، وأحمد وأبو داود والحاكم عن أبي ذر، وأبو عوانة والحاكم عن أبي هريرة، والطبراني عن بلال وعن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم محدثون، فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر. وقال علي رضي الله عنه: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وننتقل إلى ذكر شيء من فضائل الخليفة الثالث عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه. قال الإمام الآجري رحمه الله: وسمي عثمان ذي النورين لأنه لم يجمع بين ابنتي نبي في التزويج واحدة بعد الأخرى من لدن آدم عليه السلام إلى عثمان إلا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلذلك سمي ذا النورين. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في كمه حين جهز جيش العسرة ونثرها في حجره، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وأخرج النسائي من حديث الأحنف بن قيس قال: أتيت المدينة وأنا حاج، فبينا نحن في منازلنا نضع رحالنا، إذ أتى آت فقال: قد اجتمع الناس في المسجد. فاطلعت فإذا يعني الناس مجتمعون، وإذا بين أظهرهم نفر قعود، فإذا هو علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص رحمة الله عليهم. فلما قمت عليهم قيل: هذا عثمان بن عفان قد جاء. قال: فجاء وعليه ملاءة صفراء، فقلت لصاحبي: كما أنت حتى أنظر ما جاء به. فقال عثمان: أهاهنا علي؟ أهاهنا الزبير؟ أهاهنا طلحة؟ أهاهنا سعد؟ قالوا: نعم. قال: فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له؟ فابتعته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني ابتعت مربد بني فلان. قال فاجعله في مسجدنا وأجره لك؟ قالوا نعم. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يبتاع بئر رومة غفر الله له؟ فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ابتعت بئر رومة؟ قال فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك؟ قالوا نعم. قال فأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يجهز جيش العسرة غفر الله له؟ فجهزتهم حتى ما يفقدون عقالا ولا خطاما؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. وقد أخرج مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يعني عثمان. قال الإمام الآجري رحمه الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان يقتل مظلوما وأمره بالصبر، فصبر رضي الله عنه حتى قتل مظلوما. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم أصحابه في نصرته، فمنعهم وقال أنتم في حل من بيعتي، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل سالما مظلوما. وننتقل إلى ذكر بعض فضائل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب عليه رضوان الله، فقد خصه الله جل وعلا بالخصال الشريفة واجتمع له الشرف من جهات عديدة، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوه وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وأبو الحسن والحسين ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمباهلة أهل الكتاب وقال جل وعلا فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل الآية، فأبناءنا الحسن والحسين ونساءنا فاطمة رضي الله عنها وأنفسنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له بصدق محبته لله ومحبة الله له، فقال لأعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأعطاها لعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلفه على المدينة في غزوة تبوك علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وروى الإمام أحمد عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فعلي مولاه. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليه أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وروى الإمام أحمد عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ قلت معاذ الله أو سبحان الله أو كلمة نحوها. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني. ونختم فضائله عليه رضوان الله بقول حذيفة رضي الله عنه الذي ذكره الإمام الآجري رحمه الله قال لم يزل عليا رضي الله عنه منذ نشأ مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض على الطريق المستقيم، ثم بايع لأبي بكر رضي الله عنه فكان على الطريق المستقيم. فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه بايع عمر رضي الله عنه فكان معه على الطريق المستقيم. فلما قبض عمر رضي الله عنه بايع عثمان بن عفان رضي الله عنه فكان معه على الطريق المستقيم. فلما قتل عثمان ظلما برأه الله من قتله، وكان قتله عنده ظلما مبينا. ثم ولي الخلافة بعدهم رضي الله عنه، فكان والحمد لله على الطريق المستقيم، متبعا لكتاب الله عز وجل، متبعا لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبعا لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، لم يغير من سنتهم، ولم يزل زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، متواضعا في نفسه، رفيعا عند الله عز وجل وعند المؤمنين، حتى قتل شهيدا لعن الله قاتله وأخزاه في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا القدر نكتفي بذكر الفضائل المنيفة والخصال الشريفة للسابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم أجمعين، وعن جميع أصحاب رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله الكريم الرحمن الرحيم أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.